بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الإنسان وهو قادم إلى الحياة، لاحظوا هذه مقدمة قصيرة للبحث، 9 أشهر يقبع في بطن أمه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. قبل أن نخرج من بطون أمهاتنا، كل واحد منا هذه جلسته في بطن أمه، خصوصا في الشهر 9 وهو ينتظر الخروج، فيكون واضعا يديه على وجنتيه وذقنه على ركبتيه، وجالس على هيئة الحزين المهموم، ثم يخرج إلى الحياة، يقطع رحلة هي أخطر رحلة في حياة الإنسان، أخطر رحلة في حياة الإنسان رحلة الحياة من المهد إلى اللحد، لا توجد أخطر منها، لأن هذه الرحلة تقرر مصير الإنسان، أما إلى جنة عرضها السماوات والأرض وخالدا فيها، وأما إلى نار أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. فالذي ينطلق في حياته بشكل صحيح والطريق أمامه صحيح، إذا نظر الإنسان إلى هذا العالم، إلى هذا الوجود، كل شيء وضع بمقدار، وله ميزان، وله حكمة، وله غاية، وله هدف، وكل شيء منطلق إلى غايته. كل شيء، الإنسان ما ممكن يأتي إلى الحياة ليعيش الفوضى وليعيش العبثية، لا يمكن. إذا كانت النملة لها غاية ولها سورة في القرآن باسمها سورة النمل، وكيف تدب في حرها لبردها، وتجمع في صيفها لشتائها، وكيف تتعامل مع حبة القمح، وكيف تتعامل مع بقية الحبوب. إذا كان النحل لها سورة في القرآن باسمها سورة النحل، وأوحى الله إلى النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. إذا كان كل شيء في هذا الوجود له ميزان وله كتاب، فهل يمكن أن يوجد هذا الإنسان الذي هو سيد المخلوقات والكائنات، لأن الله ركب في رأسه العقل وأمر الملائكة أن تسجد له، هل يمكن أن يعيش هذا الإنسان فوضى عارمة من دون كتاب ولا ميزان ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب؟ هكذا جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. هذا إنسان أعمى، الله سبحانه وتعالى ركب هذه الفطرة في الإنسان وركب العقل، ولأن الله تبارك وتعالى أبت حكمته أن يباشر هو بنفسه توجيه الإنسان، فأرسل إليه الأنبياء والرسل وأمره أن يلتزم بطريق الأنبياء والرسل، وجعل الأنبياء كلهم من آدم إلى عيسى بن مريم وما بعد عيسى أيضا أنبياء، بين عيسى والرسول هناك مئات الأنبياء، لأن عدد الأنبياء عدد كبير جدا، إنما هؤلاء مذكورون لأنهم أولو العزم، وجعل هؤلاء الأنبياء مقدمة لحبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. الآن أنت لاحظ، وإذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبأهل بيته، لاحظ كيف؟ طبعا الأنبياء، لاحظت بعض الأخوان يسأل أنه شلون الأنبياء من عيسى إلى محمد، وين أول مرة نسمعهم؟ لاحظتهم الآن، هذه مع الأسف احنا ما نذكرها على المنبر، لكنها موجودة في كتب التاريخ وفي كتب أهل البيت، موجودة مئات الأنبياء بين عيسى ورسول الله، موجودة بأسمائهم ومذكورين، لكن ما لهم كتب مثل الكتب السماوية اللي موجودة، لأن الله سبحانه وتعالى دائما لا تخلو الأرض من حجة، يعني دائما الحجة موجود لله، حجة بالغة على الخلق. أنا لاحظ دقة التعبير، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الرسول العظيم، وجاء بهذا الدين العظيم، وليس في علم الله دين أعظم من الإسلام، ولا كتاب أعظم من القرآن، ولا نبي أعظم من رسول الله، ولا إمام أعظم من علي أمير المؤمنين وأهل البيت، ولا امرأة في التاريخ في علم الله أعظم من الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها أبدا. فلا يوجد في علم الله أعظم من هؤلاء. هذا الإمكان، عالم الإمكان، أهل البيت قمة الإمكان، ما في شيء أعظم منهم نهائيا، ولا يمكن أن يكون أعظم منهم. فإذا كان الأمر هكذا يا أحبابي، لاحظوا القرآن الكريم يتجسد في أهل البيت، يتمثل في أهل البيت، سور القرآن وآيات القرآن، لكن يجب أن نلتفت، هناك قضايا واضحة أحيانا نغفل عنها، مثل واحد الساعة بإيده ويبحث عن ساعته ما يدري، أو ماسك الساعة ينظر لها لكن ما يعرف أن هذه الساعة مؤقتة على حركة الشمس في فلكها، وعلى حركة الأرض حول نفسها، وحركة الأرض حول الشمس. ما في أحد من عندنا إلا القليل يحمل ساعة ويدرك أن هذه الساعة مؤقتة على حركة الشمس، إلا القليل القليل، في ملايين البشر يستخدمون الساعة وما يعرفون العلاقة بينها وبين الشمس وبين حركة الشمس. فغفلة، هناك غفلة، أنت تعيش في غفلة، فهذه الغفلة موجودة. أحيانا المسبحة بيدك وتبحث عنها، صحيح ولا مو صحيح؟ يعني أحيانا كثيرة غفلة، نغفل عن أقرب الأمور إلينا. الآن مثلا أينا لا يعرف حديث الثقلين؟ كلنا نحفظ حديث الثقلين، وحديث الثقلين موجود في صحاح المسلمين، وحديث الثقلين يرويه العامة والخاصة، وحديث الثقلين الموثق هو وارد أني مخلف فيكم وتارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، بعد ذلك يقول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. وهذا الحديث متفق عليه، يعني التمسك الذي يمنع الضلال والإضلال هو بالقرآن وأهل البيت. إذا تتمسك بالقرآن من دون أهل البيت ما تضمن أنك تنجو، لأن الخوارج الذين حاربوا عليا كانوا يعلقون القرآن بأعناقهم، التفت كيف؟ فهؤلاء وقعوا على رؤوسهم. لاحظ كعب بن سور قاضي البصرة معروف، لما خرج مع السيدة أم المؤمنين في حرب الجمل كان معلق القرآن على رقبته، ولذلك لما مر به الإمام علي سلام الله عليه بعد مقتله، بعد مقتل الجيش وهزيمة أهل البصرة، تلاحظ كيف، وسقوط الجمل في أحشاء النار في أعماق جهنم، الإمام أمير المؤمنين مر على كعب بن سور قاضي البصرة وهو تسفي عليه الرياح قتيل، فالإمام قال لأصحابه أجلسوه، فأجلسوه صار يكلمه هو قتيل، قال ويل أمك كعب بن سور، لقد كان لك علم لو نفعك ولكن الشيطان أضلك فأزلك فعجلك إلى النار، وهو معلق القرآن. طيب القرآن وحده تعلق القرآن، لازم تذهب من أين تأخذ القرآن، هو مو مفروض في القرآن هذا الذي أمامك، القرآن النور المحتوى المضمون، وإلا كل واحد يقف يصلي. الآن ما شاء الله عندنا 1,500,000,000 مسلم يصلون، لكن من له علاقة بالصلاة الصحيحة، ومن له علاقة بصلاة الحق، ومن له علاقة بنور الصلاة، عندما يصلي الصلاة تعكس نور في داخله ويحس بوجود النور يتدفق في أعماقه، من هذا الذي يصلي؟ لاحظ المعنى الدقيق. فإذا حديث الثقلين واضح، إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعطرتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. بعد ذلك يقول ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما، يعني القرآن وأهل البيت العطرة الطاهرة، أنهما لن يفترقا، لن هذه فيها التأبيد، حتى يرد علي الحوض. وفي هذا الحديث أكثر من 20 دليل على عصمة أهل البيت سلام الله عليهم، فقط هذا الحديث وحده. وأكبر دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يفترق، وإذا عصى أهل البيت، إذا واحد منهم أذنب افترق عن القرآن، لأن القرآن كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإذا مارس المعصية واحد من أهل البيت افترق عن القرآن، والرسول يقول لن يفترق، هذا بالإضافة إلى مئات الأدلة ومئات الآيات التي تؤكد أنهم معصومون. طيب هذا الحديث الآن بعيد عننا إحنا ولا قريب؟ قريب علينا، لكننا غافلون عنه. الغفلة مثل ما ضربت لك على الساعة والسبعة اللي بإيدك، غافلين عنا. لماذا؟ لأن عندما الرسول صلى الله عليه وسلم يصور القرآن والعصرة بالإسلام وأن النجاة بالتمسك بالقرآن والعطرة، معناه أن القرآن يتجسد في أهل البيت، وأن أهل البيت لهم مكانة في كل حرف في القرآن، وليس فقط في كل آية، لا، في كل حرف بالقرآن يجب أن يكون هناك أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فإذا احنا ما عرفنا هذا المعنى، يعني النور قليل في نفوسك. شوف النور، الحالة النورانية، الإيمان أساسا نور في داخل النفوس، كلما عملت صالحا ازداد نورك نورا، ولذلك الإيمان منطلقه من القلب لكن يقوي العمل الصالح. إذا عمل صالح ما موجود، فقط الإيمان في القلب، فالإيمان يكون ضعيف. وهذا الحديث كلكم تحفظونه، حديث محفوظ ونقرأ دائما آلاف المرات على المنابر، حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن في هذا الحديث زاوية حادة فكرية ما ننتبه إلها أبدا، كل إحنا ما ننتبه إلها، الآن أنبهكم إلها. لاحظوا الحديث يقول يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، بأيدينا وألسنتنا. يقول فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، ينكر المنكر بيده ولسانه، فمن لم يستطع فبلسانه، صح ولا مو صحيح؟ الحديث ما تحفظوه. بعد ذلك الرسول قال فمن لم يستطع فبقلبه، بعد ماذا قال؟ وذلك أضعف الإيمان. ماذا يعني أضعف الإيمان؟ الزاوية الفكرية الحادة في الحديث وإحنا ما ملتفتين إلها، هذه أضعف الإيمان، لأنه ما مارس العمل الصالح لا بيده ولا بلسانه، فالإيمان في قلبه ضعيف صار. هذا معناه، مو معناه أضعف الإيمان يعني هذا هو ضعيف في مقابل هذا القوي، وإن كان يعطي هذا المعنى، لكن المعنى الآخر هو هذا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أبدا. فجعل الله سبحانه وتعالى أعمالنا كلها، جعل قبولها مرتبط بالولاية، لأن الولاية نور، نور الولاية. صلاة من دون ولاية ما إلها نور، صيام من دون ولاية أمير المؤمنين ما في نور، قراءة قرآن من دون ولاية ما فيها نور، نور ما فيها. فإذا كان الأمر هكذا أيها الأحبة، إذن تعالوا لهذه الآيات، أهل البيت هم القرآن الناطق. فإذا سمعت شخص يقول لك أنه أنا لا أؤمن أن كل آية في القرآن تخص أهل البيت، يعني هذا ما عنده نور، ما ملتفت، لأن أبسط الأمور وأقربها إليك حديث الثقلين، أقرأ حديث الثقلين وأمشي عليه. الآن هذه الآية المباركة في سورة النور، الله نور السماوات والأرض. هو حقيقة الله نور؟ هذا مثل، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تضربوا لله الأمثال، هاي الأمثال للناس، ويضرب الله الأمثال للناس. الله ليس نور، الله خالق النور. ما ممكن تتصور رب العالمين انت بذهنك شنو؟ اذا تصورت نور يعني في مقابل الظلمة والظلام. لا، هو يضرب مثال، يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره. إذن هذا النور الذي هو من الله جعله ممثلا في أشخاص. من هؤلاء الأشخاص؟ قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح. الآن لاحظوا، خلي قلبك التفت لتفسير أهل البيت، لا تقرأ تفسير القرآن من الذين أضل الله أسماعهم وعيونهم وقلوبهم، لا تقرأ التفسير من أولئك. أولئك لا خلاق لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم أخذوا القرآن من غير أهله فأضلوا وضلوا. أيضا القرآن لا يؤخذ إلا من أهله. الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلازم تتجه إلى أهل الذكر وتسأل. فما معنى المشكات؟ يعني حقيقة الله سبحانه وتعالى يريد يصور نوره مثل مشكات، مثل ثريا، مثل مشكات قوة موجودة أمامك الذي يوضع فيها المصباح، والمصباح يوضع في زجاجة. يعني هكذا رب العالمين يريد يصور هذا النور العظيم بنور الطبيعة الذي نراه أمامنا، أم أن المسألة أعمق من هذه؟ طبعا أعمق وأكبر. لازم تبحث عن المشكات ماذا تعني، اللي الله سبحانه وتعالى يجعل مثلا للناس ويمثل نوره بالمشكات. فتأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى علي أمير المؤمنين، إلى الزهراء، إلى الحسن والحسين، إلى علي بن الحسين، إلى الإمام أبي جعفر الباقر، إلى الإمام الصادق، هؤلاء الأبطال الذين عرفوا القرآن وهم القرآن الناطق. فعندما يمثلون ويفسرون المشكات يقولون المشكات، معنى المشكات في هذه الآية المباركة وفي سورة النور هي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. لتعرف معناها، لأن الله الذي لم يجعل نور فاطمة في صلب آدم وحفظ نور الزهراء إلى صلب أبيها فقط، ويكون الرسول ليلة الإسراء والمعراج يدنو يقول ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ويأتي بالزهراء تفاحة من الجنة او ثمرة من شجرة طوبى يأكلها بعدين تتحول الى نطفة في صلبه فيهبط الى الارض فيوقع خديجة فتكون فاطمة. معناه هذا شيء عجيب، انا كيف اشرح لكم اياه؟ والله ما اعرف كيف يعني، لانه يحتاج الى مقدمات وابعاد، وهنا الفضيلة لها منزلة والمكانة لها منزلة اخرى، والا الرسول الاعظم واهل البيت كان نورهم في صلب ادم، لكن هذا معناه ان نور فاطمة لا يمكن لاحد من الانبياء ان يحتمله الا ابوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يحتمل هذا النور. فلذلك عندما يقول مثل نوره كمشكات فيها مصباح، ثم لاحظوا الاشارات هنا مصباح، بعدين يقول المصباح في زجاجة، يعني المصباح تكرر مرتين. وانت تقرأ ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، ورسول الله ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فيقول الرسول واهل البيت والامام الباقر المصباح الاول الحسن سلام الله عليه، والمصباح الثاني الحسين، روحي لك الفداء يا ابا عبد الله. بعد ذلك يؤكد القرآن الكريم يقول الكوكب الدري، صار تركيز على الزهراء مرة اخرى، على فاطمة روحي لها الفداء، فاطمة الزهراء. اذن السورة هذه اساسا سورة النور تخص اهل البيت، وهذه الآية تخص اهل البيت، وهذا النور يتمثل في الخمسة اصحاب الكتاب. والرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم في حديثه لجابر بن عبد الله الانصاري، وينقله الامام امير المؤمنين ايضا عن رسول الله، يبين ان 14 معصوما موجودين في هذه الآية بالذات، لان لها رمز اخر. وكما قلت لكم ذات يوم كلمة الامام الحسين سلام الله عليه، لا تنسوها دائما اذكركم بها، ان القرآن الكريم نزل على 4 اشياء، على العبارة والاشارة واللطائف والحقائق. العبارة للعوام، والاشارة للخواص، واللطائف للاولياء، والحقائق للانبياء. تدرج في فهم القرآن، كلما ترتفع تفهم القرآن اكثر، كلما ترتفع بعلمك ويقينك وايماننا نرتفع ونفهم القرآن اكثر فاكثر فاكثر. واذا مثلا 14 معصوم في الآية المباركة موجودين بأسمائهم، يذكرهم الإمام علي بن موسى الرضا، ويذكرهم الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، ويذكرهم الإمام الصادق والإمام الباقر وزين العابدين والإمام الحسين والإمام الحسن، كل أهل البيت يذكرونهم أن الله تبارك وتعالى ذكرهم. لكن بصورة عامة هنا الإشارة كلها إلى بيت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، إلى بيت الزهراء، لانه بعد ذلك بعد هالآية مباشرة يقول هذا النور وين موجود؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب. إنا نخاف من ربنا يوما، من قال هذا الكلام؟ مهم أهل البيت يخافون يوما، الآيات المباركة يفسر بعضها بعضا، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الآن لاحظ إذا كان المعنى هكذا أيها الأحبة، نحن عندما نتحدث عن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء نتحدث عنها من خلال القرآن الكريم. القرآن لما يتحدث يريد منا أن ندخل نور الزهراء في قلوبنا وبيوتنا، يعني ما لازم نكون بعيدين عنهم، ما لازم تكون قلوبنا بعيدة عن أهل البيت يا إخوة. لماذا الغيبة حرام؟ لأنها تطفئ هذا النور. لماذا قطع صلة الأرحام حرام؟ تطفئ هذا النور. لماذا السفور حرام؟ ما يجوز للمرأة أن تسفر، يجب عليها الحجاب، لأن الحجاب يحفظ هذا النور، الصلاة تحفظ هذا النور، الصيام يحفظ هذا النور. هذه الأمور كلها المحرمات تقلل وتطفئ النور وتقضي عليه، والواجبات تنعش هذا النور وتطلقه. فنريد أن ننتقل نقلة حضارية تربوية عظيمة، أن يكون أهل البيت في قلوبنا ويكون أهل البيت في نفوسنا وفي عقولنا وفي بيوتنا. حقيقة لما تدخل بيتك تشعر وتحس بأن الزهراء سلام الله عليها عندك في البيت موجودة، تحس أن الحسن والحسين في البيت، أن محبة أهل البيت موجودة هنا، خصوصا في هذا العالم يا أخوة، هذا العالم الذي تنوح فيه التيارات وتمزقه التيارات من كل جانب ومكان، هذا العالم الغارق بالظلام والفساد والضياع الآن وأنتم تلاحظون وتشاهدون، هذا العالم الغارق بالدماء وبالقتل والجريمة في كل مكان، نحن مسؤولون أمام الله قبل غيرنا. أنت مسؤول أمام الله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا التفتنا إلى هذا المعنى الليلة بالذات وعرفنا كيف ندخل نور الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء في قلوبنا، إذا دخل نور الزهراء عرفنا عظمتها، إذا دخل نور الزهراء في قلوبنا عرفنا عظمة المحنة أيضا والمصيبة التي وقعت على أهل البيت. وإلا تشوف ناس كثير ما عندهم نور يدافعون عن قتلة الزهراء الذين قتلوا فاطمة. الزهراء ما ماتت موت طبيعي، لا والله، وحق هذا المنبر الذي أنا عليه كما يقول أهل البيت سلام الله عليهم، وكل أهل البيت يؤكدون هذه الحقيقة، أن الزهراء استشهدت وقتلت، وقتل الزهراء لم يمر على امرأة في التاريخ، لم تقتل امرأة في تاريخ البشر كما قتلت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء بهذه الحالة وهذه الهيئة، أن يكون الباب مشتعل بالنار وتكون بين الحائط والباب وعمرها 18 سنة ويكسر ضلعها ويغرز السيف في جنبها وتضرب هكذا حتى أن هناك مثل الدملج على عضديها وتسقط جنينها بهذا الشكل وبهذا الترتيب لم يجري على أحد من العالمين. وكذلك الأئمة كلهم ذكروا هذه المصيبة، أهل البيت ذكروها، الآن يجي واحد ما عنده هذا النور لا يدافع عن الذي قتل الزهراء أو يشكك بهذا الأمر، من يقول قتلوا فاطمة؟ من يقول هذا الكلام؟ والحال الخاصة والعامة، السنة والشيعة، التاريخ بالإجماع يفصل مقتل الزهراء، لا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل وفاته كان يتحدث عن مقتل ابنته فاطمة بدقة متناهية، بالتفصيل يتحدث عنها بأبي هو وأمي، يتكلم الإمام علي ينقل الرواية، الإمام الحسن ينقل الرواية، الإمام الحسين ينقلها، الزهراء تنقلها، السيدة زينب تنقلها، الإمام الباقر ينقل الرواية، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت عليه ابنته فاطمة الزهراء روحي لها الفداء، فلما وقع بصره عليها فاضت عيناه بالدموع وبكى بكاء شديدا وقال كأني بابنتي فاطمة وقد دخل الذل بيتها وكأني بها منهكة الجسم منهدة الركن معصبة الرأس يغشى عليها من الألم ساعة بعد ساعة قد هتكت حرمتها وحرمة بيتها وأسقطت جنينها. تعبير التفتولة، أسقطت جنينها وأحرق بابها. يتحدث الرسول عن كل المصائب التي وقعت على الزهراء وهي تنادي يا أبتاه يا رسول الله، حتى أن الإمام أمير المؤمنين لما سمع وصف الرسول وكلام عن الزهراء وقع وأغمي عليه. تلك الحالة الخاصة هي ليست إغماء، لأن المعصوم لا يغمى عليه، إنما حالة خاصة تعتريه فيقع على الأرض. فقام رسول الله وأخذ رأس أمير المؤمنين ووضعه في حجره وقال يا أبا الحسن هذا جبرائيل ينقل لي كل ما يجري عليكم يا أمير المؤمنين وما يجري على ابنتي فاطمة الزهراء. وإلا لماذا الرسول كان يتحدث عنها؟ لماذا كان يتحدث عن مظلوميتها في حين أنها كانت معززة مكرمة في حياة أبيها رسول الله، كانت عزيزة في حياة النبي؟ لماذا كان يقول فاطمة بضعتي من آذاها فقد آذاني؟ من يؤذي فاطمة؟ ما كان أحد يؤذيها في حياة رسول الله. لماذا كان يقول إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها؟ تفت للتعبير. لكن تجي تداخل بعض الأمور، أنا ذكرت البارحة إشارة ويذكرها الإمام الباقر وأهل البيت، أن الهجوم حدث بعد وفاة رسول الله بخمسين يوما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه في البحار موجودة، والشيخ عباس القمي أيضا يذكرها في كتاب بيت الأحزان. الرواية عن الإمام الباقر يقول الهجوم حصل واعتلت بعده الزهراء بأبيه وأمي ومرضت، حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما. وهذا شيء منطقي ومعقول، لأن القوم ما ممكن بعد وفاة النبي مباشرة يهجمون على الدار، هذا لا يمكن. بعدين إذا هجموا على الدار وكسروا ضلع الزهراء كيف خرجت وألقت خطابها؟ هذه الفترة كلها كانت بأبي وأمي تناضل وتجاهد وتكافح وتتحدث عن ولاية أمير المؤمنين، وألقت خطابها وكانت تبكي الليل والنهار على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكنه بعض الناس ما عارفين هالأمور مع الأسف، فيطرح بعض الإشارات، بعض الإشكاليات، بعض الشبهات لإثارة الغبار أمام الناس حتى تنعدم الرؤية الواضحة مع الأسف الشديد. وإلا هذه طريقة معاوية. معاوية أيضا كتب كتاب للإمام علي أمير المؤمنين، والكتاب موجود، والإمام رده، يعير الإمام علي، يقول له أنت الذي كنت تقاد كما يقاد الجمل المغشوش حتى تبايع. الإمام ما بايع لأحد، والرواية التي تقول أنه بايع تقول رواية ضعيفة، أن العباس بن عبد المطلب أخذ يد الإمام علي ومسحها على يد فلان، على يد أبي بكر، وهذه رواية ضعيفة. وحتى إذا حصلت فالإمام لم يبايع أبدا. إذا كان الإمام بايع فلماذا عرض أهله وزوجته وأولاده لهذه المحنة؟ لا يمكن. ولذلك صوت الإمام علي سلام الله عليه عن البيعة ظهر على لسان الحسين روحي له الفداء، ومثلي لا يبايع مثله. هاي لا تنسوها، هذا صوت أهل البيت جميعا، ما ممكن يبايع. هو سمح لهم وأذن لهم أن يقودوه إلى المسجد ليبين أنه هو صاحب الحق، يبين هو صاحب الحق، وإلا أمير المؤمنين من يجرؤ عليه؟ من يأخذ بيده؟ فجاوب معاوية جواب موجود في نهج البلاغة، الآن أقرأ لكم بعضا منه، نتفا منه أقرأ لكم. لاحظوا كيف يجيبه، يقول لقد وردني وجاءني وبلغني كتابك تذكر فيه اصطفاء الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وتأييده إياه بما أيده من أصحابه. بعد ذلك يقول له لقد خبأ لنا الدهر منك عجبا، إذ طفقت تخبرنا ببلاء الله عندنا وجميل صنعه بنا ولطف عمله إلينا بوجود نبيه صلى الله عليه وسلم منا، وكنت في ذلك كناقل التمر إلى هجر أو داعي مسدده إلى النضال. لاحظ التعبير الشسم. بعدين يقول له وذكرت أن أفضل الناس في الإسلام فلان وفلان، بالرسالة كاتب لك، يقول له للإمام علي، يقول له أفضل الناس فلان وفلان. فالإمام ماذا يجيبه؟ تفهم الرسالة ولا ما تفهمها؟ واضح. لاحظ كيف يقول ولقد ذكرت أن أفضل الناس في الإسلام أبو بكر وعمر كما قلت، وما أنت والفاضل والمفضول والسائس والمسوس، وما للطلقاء وأبناء الطلقاء والتمييز بين المهاجرين الأولين في ترتيب درجاتهم وتعديل طبقاتهم. ثم يقول له ألا ترى غير مخبر لك، يعني أنا ما جاي أخبرك، إنما أبعث رسالتي لهؤلاء المؤمنين اللي يسمعوني في العالم، ألا ترى غير مخبر لك ولكن بنعمة الله أحدث أن قوما من المهاجرين والأنصار استشهدوا في سبيل الله ولكل فضل، حتى إذا استشهد شهيدنا قيل سيد الشهداء، ها، وخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 تكبيرة عند صلاته عليه. ألا ترى أن قوما قطعت أيديهم في سبيل الله ولكل فضل، حتى إذا فعل بواحدنا ما فعل بواحدهم قيل الطيار في الجنة وذو الجناحين. التفت للتعبير الدقيق، التفت للتعبير الدقيق. ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكر فضائل جمة، يقصد نفسه بأبي وأمه، تعرفها قلوب المؤمنين ولا تمجها آذان السامعين. أي وذكرت وأننا نكحنا منكم ولكن لستم هناك، وكيف تكونوا كذلك ومنا النبي ومنكم المكذب، ومنا أسد الله ومنكم أسد الأحلاف. تمثل التعبير الدقيق. ومنا سيدا شباب أهل الجنة ومنكم صبية النار، ومنا خير نساء العالمين ومنكم حمالة الحطب، إلى كثير مما لنا وعلينا. ولكن يكفي هذا، ويستمر الإمام سلام الله عليه ثم يقول ولقد ذكرت أني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع، أما لعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت، وما على المؤمن من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه أو مرتابا بيقينه. وبعدين يقطع الكلام معه. فمع الأسف الشديد أن شبهة معاوية تدخل عند بعض رؤوس، ها، وإذا يصير يردد ما قاله معاوية أنه لماذا الإمام علي لم يقم يفتح الباب. أنت أقرأ التاريخ وشوف الإمام علي ماذا صنع. الهجوم في لحظات حاسمة، خالد بن الوليد، أبو عبيد الجراح، حفار القبور، ملتفت كيف، الثلاثة معه، قنفذ، فلان وفلان، هؤلاء كلهم، المغيرة ابن شعبة الذي يخاطبه الإمام الحسن في مجلس معاوية يقول له يا مغيرة أنت الذي ضربت بنت فاطمة بنت رسول الله حتى أدميتها، يقول له في نفس المجلس والعالم كلهم يشهدون أو يسمعون هذا الكلام اللي صار. وإلا الإمام علي ما ترك الأمور هكذا. الإمام علي أخذ الرجل، ذلك الرجل، ووجأ به الأرض، كسر أنفه في التاريخ، قرأوا التاريخ. بعدين الزهراء ذكرته وقالت له يا أبا الحسن الوصية، وهي في تلك الحالة، فترك الإمام. وإلا الإمام الحالة اللي موجودة ما كان أحد يستطيع أن يقف هذا الموقف سوى فاطمة الزهراء، روحي فداها، بس الزهراء فقط هي التي تقف، ولذلك صوتها هو المقبول وهو المسموع عند الجميع، حتى أعداء أهل البيت لما سمعوا صوت فاطمة يا أبتاه يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة، فقالوا الناس يا فلان إن في الدار فاطمة، قال وإن، حتى إذا كانت في الدار. فالمسألة ما كان حرق باب، لأنما المسألة كانت مؤامرة لحرق الزهراء وأبنائها، مو حرق باب فاطمة، لا، هذا كلام. وإلا هي تقول له أتريد أن تحرق علي ولدي، تحرقني وولدي، أنا وزوجي وولدي والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم تحرقنا، قال إيه والله أحرقكم جميعا. يعني هذا المعنى إذا نظرنا إليه لا يمكن لأحد أن يغطي على هذه الحقائق. يعني هناك قضية كبرى يا إخوان، لما نقرأ القرآن الكريم نجد القرآن يتحدث عن سفرتنا، السفر والرحلة ورواحنا، وأن كل شيء أمامنا عظيم أكثر مما نحن نتصوره، فيجب أن نلتفت ونتعامل مع القضية بما تستحق من الاهتمام. تستحق أننا نتبرأ من قتلة الزهراء، كل يوم نتبرأ منه، اللهم العن ظالمي فاطمة الزهراء، اللهم العن ظالمي آل محمد، الله هذا شيء طبيعي. اللهم إنا نبرأ إليك منهم، نبرأ إليك من عدو آل محمد من الإنس والجن، هذا شيء طبيعي. ونتقرب إلى الله بذكر النبي وأهل بيته، ونتقرب إلى الله بذكر الصديقة الطاهرة فاطمة، ونتقرب إلى الله بالعمل الصالح الذي ينعش الزهراء. ملتفت ولا ما ملتفت؟ إقامة هذه المجالس، الزهراء سلام الله عليها تبحث عن هذه المجالس، التوجه خصوصا في هذه الأيام، التوجه لهذه المجالس، تكون المجالس دائما محتشدة بالناس، حضورنا في أوقات الصلاة في المساجد، توجهنا إلى الله، صلاة الصبح ما نتركها، ما نستيقظ والشمس طالعة على راسنا، لأن الآية الكريمة تقول في بيوت أذن الله أن ترفع بعد ذلك يسبح له فيها بالغدو والآصال. الغدو يعني الفجر، يعني قبل طلوع الشمس، فإذا كانت الزهراء ما تنام إلى قبل طلوع الشمس وقبل طلوع الفجر وهي تصلي الليلة كلها، نحن أقلها نصلي صلاة الليل 11 ركعة، ونقوم لصلاة الصبح، ونقرأ القرآن، نقرأ سورة من القرآن نهديها للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، يمكن نقرأ ياسين والصافات، هي طلبت من الإمام أمير المؤمنين أن يقرأ لها ياسين والصافات. هالليلة كل واحد منكم يقرأ ياسين والصافات هدية للزهراء، يصير ولا ما يصير؟ تهديهم للزهراء وشوف هي بالمناسبة ماذا تعطيك من هدايا. المرأة تحافظ على حجابها، تحافظ على حجاب بناتها، لأنه الآن الحجاب في طريقه لعواصف ورعود وهزات عنيفة بواسطة محطات الفضاء والأقمار الصناعية والأنترنت وما يجري في هذا العالم من بلاء، من بلاء. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يجب أن نحفظ هذا الجانب يا أخي، نحفظ أولادنا، نحفظ بناتنا، نشجعهم على الزواج. هالأمور، هالأمور هاي التي تريدها الزهراء نذكرها لكم أيها الأحب. ثم نأتي إلى بيت الزهراء ونحن في خشوع وفي إيمان وعلى وضوء. ادخل على الزهراء في قلبك يا حبيبي، سلم عليها، هذه أمك، أمك، مرحبا بأم أبيها. لما تذكرها ما تهدأ. هاي الشهرين، هالشهرين شهر جماد الأولى أو جماد الثانية، الله يعلم ويشهد، في كل العالم هذه المجالس معقود إلى آخر هذا الشهر ذكراها، حتى يوم مولدها، حتى يوم مولدها يوم 20 بهذا الشهر. والله حتى في مولدها كان بكاء، في مولدها لما نزلت الحور العين وجاءت آسيا بنت مزاحم وكلثم أخت موسى ومريم، ونزلت الزهراء من بطن أم، وذاك النور وهي ساجدة لله وتقرأ القرآن، فكل واحدة أخذت الزهراء، وجاءت مريم بطشت من الجنة فيه ماء الكوثر وغسلت الزهراء بماء الكوثر، ثم لفت بخرقة من حرير الجنة، كل واحدة تأخذها وتقبلها وتنظر إلى نورها وتقول هالكلمة اللي احنا نسمعها بمناسبة مولد الزهراء: الله أكبر ما أكثر نورها، الله أكبر ما أكثر خيرها، تلك قالت ما أكثر بركتها. أقول حتى في يوم مولدها، وإذا واحدة وأظنها كانت سارة، صارت تبكي واحتضنت الزهراء وقالت: يا حسرتي عليها ما أقصر عمرها، ما تعيش كثير، 18 سنة وتقتل وهي شاب. الآن إذا تريد تبكي حقك، لأن قلبك مهضوم يصير بكاء، واحد يتألم حقيقة بعد وفاة أبيها رسول الله. الآن قبل الوفاة لاحظ الرسول في تلك الحالة دعا بعلي وفاطمة والحسن، أخذ الإمام علي، أخذ يده وضعها على بطنه، أخذ يد الزهراء، ثم فتح عينه فغلبه البكاء والعبرة، ثم بعد ذلك جعل وضع يد الزهراء يد فاطمة وضعها في يد الإمام علي أمير المؤمنين، وقال: يا أبا الحسن هذه وديعة الله ووديعتي عندك. هذه وديعة الله. لذلك الإمام أمير المؤمنين يذكر هذا المعنى يوم دفنها، قال: يا رسول الله، لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة، لكن استرجعت الضلع مكسور، استرجعت الوديعة وملطومة على وجهها. فكانت تطلب من الإمام علي أمير المؤمنين أن يريها قميص النبي، كانت تأخذ القميص تشمه وتبكي حتى تقع على الأرض. هاي الفترة غيبه عنها، صارت تطلب من بلال يأذن. بلال إذا وصل وقال وذكر الرسول بالأذان، قالت: يا أبتاه، يا رسول الله، اسمك على المنائر ورسمك في المقابر. فكانت تقع مغمى عليها، يركضون الناس: يا بلال، اقطع الأذان، لقد ماتت بنت رسول الله. بلال قطع الأذان بعد ما يأذن، فصارت تخرج وين تروح؟ إلى قبر أبيها رسول الله، تأخذ قبضات من تراب القبر تشمه. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها، صبت على الأيام صرنا ليالي، بويا خلاف عينك ما رعوني، أنا كنت ارتجيهم يسلوني، ومن عقب عينك يصبروني، بويا ومن البتش عليك منعوني، وبر المدينة طلعوني. استمرت على هذه الحالة الى ان حضرتها الوفاة. الان لاحظ كيف المسألة تكون. الروايات التي تنقل عنها، روحي لها الفداء، انها في يوم وفاتها كانت كأحسن ما تكون عليه المرأة، تلتفت الى اسماء بنت عميس، وتلتفت الى سلمى بنت ابي رافع، تقول لاسماء: يا ام اسكبي لي غسلا، يعني ماء. فقامت الزهراء اغتسلت، وهذا الغسل من خواصها، ولبست ثيابها الجدد، الله اكبر، بعد ذلك غسلت رأس الحسن والحسين، البستهما ثيابهما. رواية ايضا موجودة انها قامت بترتيب وغسل زينب ابنتها وام كلثوم زينب الصغرى، فارسلت ابنتيها زينب وام كلثوم الى بعض بيوت الهاشميات، شوف التفت للتعبير، وارسلت الحسن والحسين الى المسجد حتى يخلو البيت وتخلو الدار من الاطفال، فلا يرون مقتل امهم ووفاة امهم امامهم، لأنهم أطفال صغار ما ممكن يتحملون هذا المنظر. لذلك خرج الحسن والحسين. قبل ذلك اجتمعت بأمير المؤمنين ونبهت إلى نقطة، الآن أعداء الزهراء يثيرون هذا المعنى لضرب أحاديث العصمة أن الله لا يغضب لغضب فاطمة، يذكرون أن هناك مشدات ومشادة وخناقات وعراك وكلام بين علي وفاطمة. هذه الأخبار ما أنزل الله بها من سلطان. الإمام يقول: والله ما أغضبتها ولا أغضبتني، ولا أكرهتها ولا أكرهتني على شيء حتى قبضها الله، ولقد كانت ميمونة كريمة طاهرة مطهرة، لما وضعتها على المختسل كلما أردت جانبا انقلبت إلى الجانب الآخر. هاي الامور يذكرها امير المؤمنين، ويقول: كنت والله اذا نظرت الى فاطمة انجلت عني الهموم والاحزان. فما في عراك وخناق بين علي وفاطمة، لا يمكن ان يكون صراع بين حق وحق ابدا، انما هذا كلام الاعداء، هذا من سياق بني امية، من كلام بني امية، من افتراءات الشجرة الملعونة في القرآن. فلاحظ دقة التعبير وين. اجتمعت بالامام امير المؤمنين، قالت: ابا الحسن، عندي وصايا، نعيت الي نفسي اني مفارقتكم، وعندي وصايا احب ان اوصيك بها. قال: اوصي بما احببتي، تجديني وفيا، امضي كل ما امرتيني به، واختار امرك على امري. قالت أبا الحسن ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. قال معاذ الله، أنت أبر وأعلم بالله وأشد وأتقى من الله من أن أوبخك بمخالفتي، وقد عز علي فقدك ومفارقتك، إلا أنه أمر لا بد منه، والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله وعظمت علي وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أعظمها وآلمها وأحزنها. ثم أخذ رأسها وضعه في حجره، بكيا جميعا ساعة. أوصي بما أحببت تجديني وفيا، أقدم أمرك على أمري، أختار أمرك على أمري. ونعم ونعم هذا الكلام، إي والله. قالت أبا الحسن إذا أنا قضيت نحبي غسلني كفني حنطني كفني صلي علي، حنطني ببقية حنوط أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلي علي ولا تشهد جنازتي هؤلاء الذين ظلموني منهم ولا من أتباعي، وادفني في الليل إذا هدأت الأصوات ونامت العيون، وعفي موضع قبري حتى يبقى غضبها إلى الآن مشتعل، ما تريد أحد أيضا يقف على قبرها أو يعرف قبرها وين. اللي يعرف قبرها واحد فقط في الأرض هو الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويوم اللي يخرج الإمام هو راح يخرج ويظهر قبر أمه فاطمة ذاك اليوم ويبين مصيبتها أكثر للناس، ذاك اليوم راح يكون التفصيل بشكل أكثر دقة مما نحن فيه. ولا تشهد جنازتي هؤلاء الذين ظلموني منهم ولا من. ثم أوصته أنك تتزوج بابنة أختي أمامة، بعد ذلك أوصته بالحسن والحسين، لا تصح في وجهيهما، هو الإمام يصح في وجوه، لكن تريد تبين هنا لاحظ الرحمة والعاطفة، فإنهما يصبحان يتيمين منكسرين، بالأمس فقدا جدهما رسول الله واليوم يفقدان أمهما فاطمة، مصيبة كبيرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قالت أبا الحسن وتعهد قبري بتلاوة القرآن، فإن الميت يأنس إذا قرأ القرآن على قبره. بعد ذلك الإمام خرج، وخرج الحسن والحسين إلى المسجد، وزينب وأم كلثوم أرسلتهما أمهما فاطمة إلى بعض بيوت الهاشميات حتى تبقى وحدها في الدار، وقالت لأسماء أنا داخلة في حجرتي هذه أقرأ أتوسل أصلي وردي، ومر الكلام الليلة الماضية. الآن لاحظوا دقة التعبير، لما رجع الحسن والحسين والزهراء كانت مقبوضة في تلك اللحظة في تلك الحالة، دخل الحسين عند رأس أمه فاطمة يقبل رأسها ويقبل قدميها ويقول أمه كلميني قبل خروج روحي من بدن. الإمام الحسن كذلك يقبل أقدامها يقول أمه كلميني قبل خروج روحي من بدني، أنا ولدك الحسن. حركها، خرج في بكاء ونحيب إلى المسجد، استقبلهما الأصحاب، ما يبكيكما يا قرة عيني رسول الله، لعلكما تذكرتما مصاب جدكما رسول الله. قال لا، أوليس قد ماتت أمنا فاطمة. الإمام سلام الله عليه جاء إلى البيت، لكن بأي حالة بأية حالة جاء وبيده الحسن والحسين، إلى أن وصل إلى الدار وجلس. يقول عبد الله ابن عباس يقول دخلنا الدار في تلك اللحظات الحرجة، المدينة ضجت بالبكاء عن بكرة أبيها كأنما يوم مات فيه رسول الله، الصراخ البكاء النحيف في كل مكان. سبحان الله، بعض زوجات النبي كنا في حالة فرح، فجاءت احداهن يقول عمر كحالة شيخ في الازهر عند كتاب اعلام النساء اقرؤوه، يقول جاءت المرأة ارادت الدخول فمنعتها ام سلمة في الباب، قالت لها انت كنت فرحة مستبشرة بموت فاطمة، من اسمح لك تدخل الدار ابدا، ان الزهراء منعت ان يدخل احد عليها. عبد الله بن عباس يقول انا دخلت، العباس بن عبد المطلب يقول دخلت رأيت امير المؤمنين جالس وبيده الحسن والحسين وهو يبكي والحسن يبكي والحسين يبكي. يقول ينقل رواية عجيبة عن زينب، يقول رأيت زينب متلفعة ببردتها. هاي زينب ام المصائب اللي هي من هالليلة بيتها الديرة هي بيت الزهراء، يقول متلفعة ببردتها وجالس عند رأس امها فاطمة تناديها امها فاطمة. يقول ما في احد يسمع صوت زينب الا وينصدع قلبه الليلة هذه. الله اكبر. الامام امير المؤمنين التفت الى ابي ذر وسلمان قال لهما قولا للناس اخر اخراج الجنازة، هاي وصيتها، الى الهزيع الاخير من الليل. اذا اخر اخراج الجنازة، فذهب الجمع وولوا الدبر راح هنا الى ان جاء الهزيع الاخير من الليل. لم يبقى احد في البيت. الامام اتفق مع ابي ذر والمقداد وعمار وسلمان والعباس والفضل بن العباس، هؤلاء فقط حضروا التشييع وحضروا الجنازة، وقام الامام بتغسيلها. الان لاحظوا هذا المعنى، والله هذا الموقف تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. الامام امير المؤمنين واضح على المغتسل وهي اوصته ابا الحسن لا تكشف عني فاني طاهرة مطهرة، لذلك لبست ثيابها الجدد. فالامام ما كشف عنها بابي وامي، لكن من وراء الثوب الامام احس بضلع من اضلاع فاطمة مكسور، فانتحى جاهلا. يا زهراء سيدتي، انتحى جانبا وصار يبكي بكاء الثكل. اسمع تقول اردت ان اهدئ من روعي بابي وامي، قلت سيدي انت اصبر الصابرين تعلمنا على الصبر. قال يا اسمع لقد رأيت ضلع فاطمة مكسور، ضلعا من اضلاعها مكسور، وكانت قد اخفت هذا الالم وهذا المصاب عن امير المؤمنين. قبل ان يعقد ازرار الكفن نادى، شاف اطفال الزهراء بناتها اولادها واقفين، صاح يا حسن يا حسين يا زينب يا ام كلثوم هلموا وتزودوا من امكم فاطمة. القوا بانفسهم على جسدها الطاهر. هنا الشيء اللي حدث مصيبة كبرى. يقول امير المؤمنين والذي نفس علي بيده لقد رأيتها حنت وأنت وأمدت يديها وضمت الحسن والحسين إلى صدرها. عظم الله لكم الأجر. يقول وإذا بي أسمع هاتفا بين السماء والأرض ينادي يا علي ارفعهما عن جسد أمهما، فلقد والله أبكى يا ملائكة السماء واشتاق الحبيب إلى لقاء حبيبه. ثم حملها وجاء بها. الله يرحمه بن جسام، هذه كم مرة اذكرها، صار يمكن اكثر من مرة، لكن كل ما اذكرها اشوف فيها معنى غير المعنى الذي سبق. الله يرحم علماءنا الاعلام، خدام الحسين، الخطباء الكبار، شيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله على روحه الطيبة، اللي كانت ولادته بولادة الزهراء ووفاته بمقتل الزهراء او مقتله بمقتل الزهراء على الاصح، شيخ هادي رحمة الله عليه، ابن جسام، سيد جواد الهندي، هؤلاء الابطال اللي كانوا عارفين الحقائق. فسيد من علمائنا الاعلام ينقل هذه الرواية، يقول الشيخ محمد علي قسام ابن جسام كان يقرأ مصيبة الزهراء بالوفاة الثانية اللي هي 3 جماد الاولى بهاي المناسبة في صحن امير المؤمنين، يقرأ مصيبة الزهراء فوصل الى هذا المعنى اللي اذكر فيه الاخوة والاخوات وانتبهوا له جيدا، انه قضية خروج الزهراء وراء الباب. وقال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان، فقال اي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرة. هاي الأبيات منظورة دائما كرروها لقضاء الحاجات أيضا. فمذ رأوها عصروها عصرة كادت بنفسي أن تموت حسرة، تصيح أيا فضة أسنديني فقد وربي أسقطوا جنيني. فابن جسام رفع صوته وقرأ قمت للباب لكن ما علي حجاب. قام سيد بالمجلس من العلماء من أبناء الزهراء وأبنائها موجودين بالمجلس وكلكم أبناء فاطمة، قام هذا السيد ويصيح بصوت عالي: يا ابن جسام لا تقرأ هذه المصيبة، أمير المؤمنين هنا، أنت بصحن أمير المؤمنين ما يقدر يسمع مصيبة الزهراء الإمام علي. لكن هو قراها: قمت للباب لكن ما علي حجاب. بارك الله فيك، الله يرحمها الدمعة. قمت للباب لكن ما علي حجاب، وحاسبي العدوم اللذت خلف الباب، عصرني واسقط المحسن وصدر انغى. بعد ما عندك سيدتي تقول لو جاين من ولم صدري، الو جان من ولم صدري وبيدي لازم اضلوعي. يا سيدي يا صاحب الامر لك هاي الابيات اقراه: الو جان من ولم صدري وبيدي لازم اضلوعي، او ما يحسن صقاط من غندي وتجري المحسن دموعي. بدنها يا بدنها يا مصايب فاطمة عظامي، بدنها بدنها وشوف البيت صار ظلام. هاي الامير المؤمنين سلام الله عليه: وشوف البيت صار ظلام بدنها يا وحين الغسلت بيدي، بدنها بدنها يا كسر قلبي كسر بالعز شي، بكدر وبضيم هالدنيا نعشها يا نعشها يا ولا يا يوم الزمن روحي، ولا يوم والله ولا يوم الوقت روحي نعشها يا نعشها يا على من على الشعلة وبليه الأظلام، على الشال وبلي الأظلم نغشى ذيك الطاهر الزهر الزجي. احنا مستمرين ان شاء الله الليلة القادمة عزاء عندنا وبكاء، بعد ما خلصنا مصيبة الزهراء ما خلصت، عندنا بعد ليالي ثلاثة اربع ليالي خمسة وياكم ان شاء الله نعزي، وكل ليلة نحضر نعزي الحسن والحسين، خصوصا الليلة القادمة يكون بيت الزهراء موحش، يكون وحشة تجي انت الليلة القادمة تعزي الحوراء زينب بأمها فاطمة، تعزي الحسن والحسين، تعزي امير المؤمنين. شايفين لما يجون الجنازة يدفنون العزيز، يدفنون عزيزهم ويرجعون للبيت، شايف الاولاد شلون يكونون في وحشة تلك الليلة، كل واحد ينظر، خصوصا الام، خصوصا الام، البنات كثير ينظرون الى مكان امهم، هاي البنت تقول هنا امي كانت تجلس، هنا امي كانت تصلي، هنا امي كانت، فالليلة القادمة ليلة وحشة كثير كثير وحشة الليلة القادمة لا تفوتنا. ها بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. اللهم إنا نقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بحق مظلومية الزهراء بضلع الزهراء يا سيدي بمكانة الزهراء بقبرها المجهول بقبرها المعفى عن أن تكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا مولاي. اللهم لا تحرمنا من الزهراء ولا من شفاعتها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا تحرمنا من مجالس فاطمة. اللهم لا تحرمنا من إحياء أمرها. اللهم وفقنا للدفاع عن الزهراء روحي لها الفداء. اللهم اجعلنا من المتمسكين بمبادئ الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. اللهم اجعلنا ممن سار في هدي فاطمة ممن انطلق من بيت فاطمة ممن سار في مدرسة فاطمة الزهراء روحي لها الفداء في التربية في الأخلاق في التعليم في الدين في الهدي في الهداية في النور في إيصال صوت الزهراء إلى العالم وهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. اللهم سامحنا يا مولاي إن قصرنا. اللهم إنا نعتذر إليك من تقصيرنا بحق فاطمة الزهراء. نحن نعترف أننا مقصرون بحق فاطمة والله يا مولاي ونعترف ذلك بشكل كامل. أنا ما أدري أذكر لكم هالملاحظة إذا ذاكرها تسمعوها مرة ثانية وما أظني أني ذاكرها هنا لأن القضية صارت في هذا المكان في الكويت في بيت أحد السادة الأشراف وكنا جالسين معه مع مجموعة من العلماء معانا وكان معانا السيد محمد رضا الشيرازي الله يذكره بالخير وجماعة شيخ إبراهيم رحمة الله عليه وكنا جالسين في بيت سيد وهو سيد ثابت أبو محمد آل ثابت جالسين عنده في البيت في أيام صفر وأنا كان عندي مجلس بالحسينية هذه حسينية الإمام الحسين اللي بسلوى كنت أقرأ في الليل فالساعة الثالثة بعد الظهر يعني العصر بعد ما انتهينا من الغداء بعد ما انتهينا من شرب الشاي دار حديث بين العلماء الجالسين الله يبارك فيهم أنه الزهراء سلام الله عليها كانت تغطي وجهها بالحجاب أم وجهها كان طالع وظاهر. هذا السؤال دار فيما بينهم أنه جابر بن عبد الله الأنصاري كيف يقول كنت أرى صفرة الجوع على وجه فاطمة فهل كان وجه فاطمة ظاهر أم أن هناك أسرار في القضية. دار الحديث بيناتهم العلماء وأنا جالس في خدمتهم بس الشيء اللي الذي لاحظته في الجلسة أنه أنا ما دخلت طرفا في النقاش والحوار. أنا كنت أفكر في موضوع بالليل في مجموعة من الشباب طارحين سؤال فكنت أفكر أني أرد على هذا السؤال يعني أيضا تفكيري في خدمة أهل البيت ما كنت خارج عن الحلبة ولا عن الساحة ولا عن الموضوع لكني ما دخلت في النقاش لا نفيا ولا إثباتا. انتبهوا يا أخوة انتبهوا لهذه الملاحظة. الساعة الثالثة عصرا هذا النقاش دار حول حجاب الزهراء أنها كانت تغطي وجهها أم لا. أنا ما دخلت بالموضوع كنت ساكت لا قلت نعم ولا قلت لا وذيك اللحظة تركت حسرة في قلبي إلى اليوم. أسمع كيف. فقمنا من بيت السيد وخرجنا طلعنا كل واحد راح إلى مكانه. أنا رحت للبيت يا واحد يأخذ له راحة ساعة بعدين نقوم نهيئ نفسنا لمنبر سيد الشهداء هالخدمة هاي العظيمة. فلما ذهبت إلى المجلس حتى أصعد المنبر أنا تأخرت يعني بيني وبين المنبر 5 دقائق الساعة 8 أقرأ 8:00 إلا 5 وصلت. فرأيت امرأة واقفة بالباب، امرأة من سائر النساء يعني، واظنها من جنوب لبنان، كانت امرأة محجبة واقفة، اعطتني رسالة، الرسالة مفتوحة يعني ما كانت في ظرف، لو كانت في ظرف لتركتها في جيبي وبعدين اقرأها بعد المجلس، لكن رسالة مفتوحة، الله يعلم ويشهد. فتحت الرسالة، هكذا المرأة راحت، فقبل مجرد اعطتني الورقة الرسالة وذهبت. المرأة كاتبة: شيخنا عبد الحميد المهاجر، اليوم عصرا الساعة 3 رأيت حلما. يعني في نفس اللحظة اللي احنا كنا فيها جالسين مع السادة العلماء اللي كانوا موجودين، سيد محمد رضا، سيد فلان، شيخ فلان، شيخ ابراهيم الله يرحمه، سيد عبد الحسين القزويني الله يحفظه، هالجماعة كلهم، سيد ثابت موجودين، في نفس اللحظة اجت الرسالة. اتأملوا دقة التعبير، اتأملوا حتى واحد يلتفت اذا قصر في حق الزهراء سلام الله عليها او سمع كلمة وسكت عنها، في نفس اللحظة انا اقرأ الرسالة وانا واقف على الباب، على باب المجلس، باب الحسينية، وجمدت في مكاني. شيخنا عبد الحميد المهاجر، اليوم الساعة 3 عصرا رأيت حلما في المنام ان امرأة دخلت في هذا المجلس، نفس المجلس اللي كنا نقرأ فيه، وجلست عند النساء فوق، فدخلت انا عليها، هي تقول انا حافظ الرسالة كلها في رأسي، فدخلت عليها فرأيتها مجللة بالسواد ومحجبة ووجهها مغطى بالسواد، فقلت لها: سيدتي من انت؟ قالت: اني لم ارفع هذا الغطاء عن وجهي طول حياتي. شوف جوابها إلنا احنا مو للمرأة، لان المرأة تقولها من انت، او تقول لها قلت لها: لماذا ترتدين هذا السواد؟ قالت: اني لم ارفع هذا الغطاء عن وجهي طول حياتي. تمثل التعبير، فالجواب ما كان للمرأة، لان اذا تقولها لماذا ترتدين هذا السواد تقول لها حزنا على ولدي الحسين، لا، الجواب لنا نحن العلماء اللي كنا جالسين الساعة 3 ونناقش الزهراء كانت تغطي وجهها ام لا. اني لم ارفع هذا الغطاء عن وجهي طول حياتي، واني احضر في كل ليلة هذه المجالس انا وابي رسول الله، والله هنيئا لكم يا شباب، والله العظيم هنيئا لكم، انت تجلس في مجلس فيه الزهراء، فيه رسول الله، فيه اهل البيت، فيه نظر الامام، هذا تعرف شلون يأثر على حياتك كلها، يأثر على توفيقك، على عملك، على ذريتك، على اولادك. واني احضر في كل ليلة انا وابي رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابي يحضر عند الرجال وانا احضر عند النساء. هذا كلامها، اسمع التعبير. بعدين المرأة اللي كاتب الرسالة ما ملتفت حتى لكلام السيدة الزهراء، تقول لي: فمن هذه المرأة يا شيخنا عبد الحميد؟ التفت، هي تقول لها: اني انا وابي رسول الله. فمعناه حتى المرأة غافلة، لان القصد في الرسالة ان الزهراء توصل عتابها إلنا. حتى اذكر السيد محمد رضا الشيرازي الله يذكره بالخير قال لي: لماذا خصتك انت بالرسالة دوننا؟ ليش انت اجتك الرسالة؟ لانك سكتت، ما حكيت، ما اعطيت رأيك. فاذا كان مجرد السكوت في مجلس يتحدث فيه عن حجاب الزهراء هي ما توافق، تعاتب وتقول: ليش ما اعطيت رأيك؟ لازم تدافع تتكلم. فما بالكم اذا كنتم حاضرين في مجلس وجرى الحديث ان الزهراء ما ظلموها وما كسروا ضلعها وما اسقطوا جنينها وانتوا ساكتين، وقسم فينا يدخل على الخط يقول: صحيح، ما ظلمت الزهراء. فالويل لمن يقف مع قتلة الزهراء، الويل لمن يقف مع من ظلم الزهراء. هنيئا لكم يا ابناء الزهراء، رجال ونساء، والله هنيئا لكم. تعالوا هالليالي هذه نحيي ذكرى الزهراء، كل ليلة من الليالي نأخذ جانب من حياتها الفكرية، نتحدث، لأن نظرها علينا، والله نظرها علينا يا إخوة، تنظر لنا كل احنا واحد واحد، وكل واحد يدخل المجلس يأخذ هدية من الزهراء، قضاء حوائجه، طول عمره، توفيقه، دفع البلاء عنا، وخصوصا بهذه الأيام وهذه. فالليلة لا تنسون، أولا زيارة الزهراء، زوروها، موجودة بالمفاتيح.
واذا ما موجودة بالمفاتيح فقط تقول السلام عليك ايتها الشهيدة المظلومة، السلام عليك ايتها القتيلة الراضية المرضية، السلام عليك يا فاطمة الزهراء يا ام الحسن والحسين ورحمة الله وبركاته، السلم على الحسن والحسين، السلموا على زينب الليلة لان الليلة زينب في حالة خاصة على امها فاطمة، وصلوا لها ركعتين ونقرأ لها ياسين والصافات. هي طلبت قراءة ياسين والصافات، فلما تقرأ ياسين والصافات وتهديهم للزهراء اذا وصلت الى رقم الآية 100 في الصافات، لاحظوا شلون، فقال اني ذاهب الى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين، هاي رقم الآية 100، ارفع يدك وقل 7 مرات يا الله، 7 مرات يا ارحم الراحمين، واطلب حاجتك بعدين كملوا السورة. بارك الله فيكم. الان يمكن الجماعة ايضا عندهم عزاء ولطم ولازم تشتركون، والى امات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.